From the conference
center. مركز المؤتمر العام الواقع في ساحة الهيكل في مدينة سولت ليك. هذه هي جلسة السبت الصباحية للمؤتمر السنوي العام 85 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقديسية الأيام الأخيرة. تم اختيار المتحدثين من السلطرة العام والمسؤولين العمومين للكنيسة. الموسيقى لهذه الجلسة ستقدمها جوقة المسكن المورمونية. أعضاء الكنيسة ومسؤوليها قد جاءوا من جميع أنحاء العالم ليلتقوا المشورة والتعليم من قادة الكنيسة. This broadcast is furnished. أشرفت على هذا البث شركة بونيفيل للتوزيع كخدمة عامة. أي إعادة للتوزيع أو تسجيل أو النسخ أو غيرها من الاستخدامات لهذا البث بدون التصريح كتابي يعد ممنوعا. الرئيس ديتر أختورف المستشار الثاني في الرئاسة الأولى للكنيسة سيقود هذه الجلسة.
إخوتي وأخواتي نرح وأصدقائي, نرحب بكم في الجلسة السبت الصباحية من المؤتمر العام السنوي 85 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة, ونبعث تحياتنا إلى أعضاء وأصدقاء المشاركين في المؤتمر من جميع أنحاء العالم. نحتفل معكم بهذا عيد الفصح. رئيس توماس إسمانسون الذي يترأس هذا المؤتمر طلب مني قيادة هذه الجلسة. نود الإشارة إلى وجود السلطات العامة والمسؤولين للكنيسة الذين سيحضرون طيلة المؤتمر. الموسيقى لهذه الجلسة ستقدمها جوقة المسكن المورمونية بقيادة مايل ماك ويلبرغ وراين مورفي. يرافقهم على الأورغن أندروس أنسورث وكيلي كريستين. ستفتتح الجوقة هذا الاجتماع بترنيمة أرشدنا يا هو العظيم, والآن سوف نستمع إلى ترنيمة المجد لله في الأعلي. سيقدم الصلاة الافتتاحية الشيخ توماثي جي ديكس من 70.
Our Father who art in heaven.
يا أبونا الذي في السماوات, نحن الآن هنا مجتمعون في الجلسة الأولى للمؤتمر. نحن ممتنون للأنبياء هنا على هذه الأرض, الرئيس توماس إسمانسون الرئاسة الأولى والرسل 12 الذين نحن نؤيدهم ونحترمهم. نحن نشكرك على استعادة الإنجيل وعلى الكهنوت وعلى المراسيم للإعلاء. نحن نشكرك على كفارة يسوع المسيح ابنك الوحيد التي حياته تعطينا العلاج تحت جناحيه. نحن سوف نستمع للرسائل، وهؤلاء الذين سوف يتكلمون معنا باركهم وقودهم. ليتنا نحن نفتح قلوبنا للروح القدس وأن نربط أنفسنا لكي نعمل بكل قداسة أمامك، ونكون ملهمين وأن نكون على أرض ثابتة. نحن نسأل هذه الافتتاحية باسم يسوع المسيح المقدس، آمين.
We will now be pleased to hear from President Henry.
سرنا الآن الاستماع للرئيس هنري بي آيرينغ، المستشار الأول في الرئاسة الأولى. بعد كلماتي ستغني جوقة ترنيمة هل قمت بأي عمل جيد؟ بعد الغناء سوف نستمع للرئيس بويت كي باكر، رئيس رابطة الرسل 12. تليه الأخت ليندا كي بورتن، الرئيسة العامة لجمعية الإعادة.
My dear brothers and sisters,
إخوتي وأخواتي الأعزاء، يسرني أن أعبر لكم عن حبي في هذا المؤتمر العام لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. هذا السرور ناجم عن شهادة الروح بأن محبة المخلص تشمل كل منكم وكل أبناء الآب السماوي. أبونا السماوي يرغب في أن يبارك أبنائه روحيا وزمنيا. إنه يفهم كل حاجاتهم وآلامهم وأمالهم. عندما نعين إنسانا ما، فإن المخلص يشعر كما لو أننا مددنا يد العون له. لقد أخبرنا بصحة ذلك عندما وصف لحظة مستقبلية سنشهدها جميعا عندما نراه بعد أن تكتمل حياتنا في هذا العالم. صورة ذلك اليوم في مخيلتي تزايدت وضوحها في الأيام التي قمت فيها بالصلاة والصوم لأعرف ما أقوله هذا الصباح. لقد أعطى المخلص أتبعه وصفا لتلك المقابلة المستقبلية، وهو وصف لما نريد بكل قلوبنا أن يكون صحيحا بالنسبة لنا أيضا. اقتباس: ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. انتهاء الاقتباس. أنا وأنتم نريد ذلك الاستقبال الحار من المخلص، ولكن كيف يمكن لنا أن نستحقه؟ إن عدد الجائعين والمشردين والمهملين من أبناء الآب السماوي يفوق قدرتنا على مد يد العون، بل ويستمر في الازدياد على هذا النحو بشكل متواصل. لذلك فقد منحنا الرب شيئا يمكننا أن نفعله كأفراد. إنها وصية في غاية البساطة بحيث يمكن لطفل أن يفهمها. إنها وصية مصحوبة بوعد رائع لنا وللمحتاجين. إنه قانون الصوم. الكلمات في كتاب أشعياء هي وصف الرب للوصية والبركة المتوفرة لنا كأعضاء في كنيسته. اقتباس: أليس هذا صوما أختاره؟ حل قيود الشر، فك عقد النير، وإطلاق المسحوقين أحرارا، وقطع كل نير. أليس أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك؟ إذا رأيت عريانا أن تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمك. حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك، وتنبت صحتك سريعا، ويسير برك أمامك، ومجد الرب يجمع ساقتك. حينئذ تدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقول: ها أنا ذا، إن نزعت من وسطك النيرة والإيماء بالإصبع وكلام الإثم، وأنفقت نفسك للجائع وأشبعت النفس الذليلة، يشرق في الظلمة نورك ويكون ظلامك الدامس مثل الظهر، ويقودك الرب على الدوام، ويشبع في الجدوب نفسك، وينشط عظامك، فتصير كجنة ريا وكنبع مياه لا تنقطع مياهه. انتهاء الاقتباس. إذن فقد منحنا الرب وصية بسيطة مصحوبة بوعد رائع. في الكنيسة اليوم لدينا الفرصة بأن نصوم مرة في الشهر، وأن نقدم عطايا صوم سخية من خلال أسقفنا أو رئيس فرعنا لمنفعة الفقراء والمحتاجين. بعض العطايا سيستخدم لمساعدة أشخاص من حولكم، ربما شخص في عائلتكم، وسيصوم خدام الرب وسيصلون ليحصلوا على الرؤية، ليعرفوا من عليهم أن يساعدوا ونوع المساعدة التي يجب أن يقدموها، وكل ما يزيد عن حاجات المساعدة في وحدتكم المحلية يصبح متوفرا لمباركة أعضاء الكنيسة الآخرين المحتاجين في جميع أنحاء العالم. إن الوصية بأن نصوم للفقراء مصحوبة بالكثير من البركات. قال الرئيس سبنسر كيمبل بأن الفشل في اتباع هذا القانون يعد خطية تقصيرية ذات تكلفة ثقيلة. قال اقتباس: إن الرب قد وعد بالكثير لمن يصومون ويساعدون المحتاجين. الإلهام والإرشاد الروحي يصاحب الصلاح والقرب من الآب السماوي. إن التقصير في أداء هذا العمل الصالح الصوم سيحرمنا من هذه البركات. انتهاء الاقتباس. لقد تسلمت إحدى هذه البركات قبل عدة أيام فقط، بما أن المؤتمر العام يقع في نهاية أسبوع تشمل عادة اجتماع الصوم والشهادة، فقد صمت وصليت لأعرف كيف يمكنني رغم ذلك أن أطيع الوصية بأن أعتني بالمحتاجين. في يوم السبت كنت لا أزال على الصوم، استيقظت في 6 صباحا وصليت ثانية. شعرت بإلهام لأن أنظر إلى الأخبار العالمية، حيث قرأت التقرير التالي. اقتباس: إعصار استوائي بام دمر العديد من البيوت عندما ضرب مباشرة منطقة بورت فيلا عاصمة فانواتو، حيث قتل 6 أشخاص على الأقل في فانواتو، وهو أول إعصار مثبت، وهو واحد من أقوى الأعاصير التي ضربت اليابسة عبر التاريخ. لم تبقى شجرة واحدة منتصبة بعد أن مر الإعصار على هذه الدولة الجزيرة. وقد خطط فريق World Vision لتقييم الطوارئ أن يعاين الضرر بعد أن تهدأ العاصفة، ويأمل الفريق بأن تكون، وقد نصح السكان بالبحث عن مأوى في مبانٍ حصينة مثل الجامعات والمدارس. ثم قال التقرير إن أقوى ما لديهم هو الكنائس المبنية من الإسمنت. قالت إنغا ميفام من كير انترناشنال: لا يتوفر ذلك لدى بعضهم، ومن الصعب العثور على مبنى يمكنه أن يتصدى لعاصفة من التصنيف 5. انتهاء الاقتباس. عندما قرأت ذلك تذكرت زيارة المنازل في منازل صغيرة في فانواتو. تصورت في مخيلتي الناس ويحتمون في منازل تدمرها الرياح. عندئذ تذكرت ترحاب الناس بي بحرارة في فانواتو. فكرت كيف سيقومون هم وجيرانهم بالهروب إلى الأمان إلى مبنى كنيستنا الإسمنتي، ثم تخيلت الأسقف ورئيس جمعية الإعانة وهم يطوفون بينهم يقدمون لهم العزاء والبطانيات والطعام ليأكلوا والماء ليشربوا. تصورت الأطفال الخائفين وهم يجلسون بالقرب من بعضهم. إنهم في غاية البعد عن منزلي حيث قرأت هذا التقرير، لكنني علمت رغم ذلك ما سيفعله الرب من خلال خدامه لهم، وأن ذلك ممكن إذا كان الناس مؤمنين فقط. لقد علمت أن ما جعل من الممكن لهم أن يعينوا أبناء الآب السماوي أولئك كان عطايا الصوم التي يعطيها أتباع الرب بسخاء، والذين رغم بعدهم عن موقع الحدث فإنهم قريبون من الرب. لذلك فإنني لم أنتظر حتى الأحد وأخذت عطايا صومي إلى أسقفي في صباح ذلك اليوم. إنني أعلم أن ذلك العطاء قد يستخدمه الأسقف أو رئيس جمعية الإعانة لمساعدة شخص في حينا. عطاء الصغير ربما لن يكون ضروريا حيث أعيش أنا، لكن الفائض المحلي يمكنه أن يصل إلى فانيتو. عصر ومآسي أخرى ستحل في جميع أنحاء العالم على أناس يحبهم الرب ويشعر بأحزانهم. إن جزءا من عطايا صومكم وعطاياي هذا الشهر ستستخدم لمساعدة شخص ما في مكان ما، وسيشعر الرب أن ما قدم لهذا الشخص من عون كما لو أنه قد قدم إليه شخصيا. إن عطايا صومكم ستفعل أكثر من مجرد المساعدة في تغذية الأجساد وكسائها، إنها ستشفي وتغير القلوب. إن ثمرة العطية المعطاة بإرادة حرة ربما تكون الرغبة في قلب من يتسلم المعونة ليمد يد العون لآخرين ممن هم بحاجة للمعونة. ذلك يحدث في جميع أنحاء العالم. حدث ذلك للأخت أبي توري التي تعيش في سيراليون، حيث بدأت حرب أهلية هناك في عام 91. عصفت هذه الحرب بالبلاد لعدة سنوات. سيراليون في ذلك الحين كانت من أفقر دول العالم. خلال الحرب لم يكن واضحا من يحكم البلاد، كانت المصارف مغلقة والمكاتب الحكومية محطمة، وقوات الأمن لم تكن فعالة في التصدي للمتمردين، وكانت الفوضى والقتل والأسى قد عمت البلاد. فقد عشرات الألاف حياتهم، واضطر أكثر من مليوني شخص لمغادرة منازلهم لتجنب المذابح. حتى في مثل هذه الأوقات نمت كنيسة يسوع المسيح لقديس الأيام الأخيرة. نظم أحد أول الأفرع في المدينة التي كانت تعيش فيها الأخت توري. كان زوجها أول رئيس للفرع وخدم كرئيس للقطاع خلال الحرب الأهلية. عندما يزور الناس بيت الأخت توري الآن فإنها تحب أن تعرض عليهم كنزين من الحرب، قميص أبيض وأزرق مخطط حصلت عليه من حزمة من الألبسة المستعملة التي قدمها أعضاء الكنيسة، وبطانية أصبحت الآن مهترئة تنتشر فيها الثقوب. قالت اقتباس: القميص هو أول ما حصلت عليه من الملابس، كنت أرتديه للذهاب إلى العمل، كان قميصا جيدا، جعلني أشعر بأنني في غاية الجمال، لم تكن لدي ملابس أخرى. خلال الحرب جعلتنا هذه البطانية نشعر أنا وأبنائي بالدفء. عندما كان المتمردون يأتون لمهاجمتنا، كانت البطانية هي الشيء الوحيد الذي يمكنني وضع يدي عليه عند هربنا لنختبئ بين الأشجار. لذا فقد كنا نأخذ البطانية معنا وكانت تدفئنا وتحمينا من البعوض. انتهاء الاقتباس. تتكلم الأخت توري عن امتنانها لرئيس البعثة التبشيرية الذي كان يشق طريقه إلى تلك البلد التي مزقتها الحرب، ومعه بعض النقود. هذه الأموال من تبرعات عطايا الصوم التي قدمها شخص مثلكم أتاحت للقديسين أن يشتروا الطعام الذي لم يكن ممكن لشعب سيراليون أن يشتريه بسعر جيد. لم يفقد أي عضو في الكنيسة حياته بسبب المجاعة خلال النزاع. قالت الأخت توري متحدثة إلى من كان من السخاء بحيث تبرعوا كي تتمكن هي وعائلتها من النجاة. عندما أفكر بالأشخاص الذين فعلوا ذلك أشعر وأن الله أرسلهم لأن بشرا اعتياديين قد قاموا بهذه البادرة الطيبة لأجلنا. قبل فترة قصيرة جلس زائر من الولايات المتحدة مع أبي. خلال زيارته وجد عينيه تستقطبهم الكتب المقدسة على الطاولة. كان بإمكانه أن يرى أنها كانت كنزاً بعلامات وخطوط وكتابات في الحواشي. كانت الصفحات مهترئة وبعضها ممزق، وكان الغلاف منفصلاً عن ملزمة الكتاب. حمل الكتاب وقام بتقليب الصفحات برفق، وبينما فعل ذلك وجد إيصال عطايا الصوم الأصفر. كان يمكنه أن يرى أنه في بلد حيث كان الدولار الواحد يساوي وزنه ذهباً، أن أبي توري دفعت دولاراً لعشورها ودولاراً لصندوق التبشير ودولار لعطايا صوم لأجل من كانوا حسب ما قالت فقراء حقا. أغلق الزائر كتاب الأخت توري وفكر وهو يقف مع هذه الأخت الأفريقية المؤمنة بأنه كان على أرض مقدسة. وكما أن تسلم البركة من عطايا صومكم وصومي يمكنه أن يغير القلوب، فإن ذلك أيضا ما يفعله الصوم لأجل خير الآخرين. حتى الطفل يمكنه أن يشعر بذلك. العديد من الأطفال والبالغين كذلك ربما يشعرون لأسباب شخصية بأن الصوم لـ 24 ساعة صعبا. وكما قال أشعياء، فقد يشعر المرء بأن الصوم يذلل النفس. الآباء الحكماء يعرفون أن ذلك ممكن، ولذلك فإنهم يحرصون على اتباع مشورة الرئيس جوزيف إف سميث. اقتباس: من الأفضل أن تعلموهم المبدأ وأن تسمحوا لهم بممارسته عندما يسمح لهم سنهم بأن يختاروا بحكمة. انتهاء الاقتباس. لقد لمست بركة هذه المشورة مؤخرا. اكتشف أحد أحفادي الصغار بأن الصوم لأربعة وعشرين ساعة يفوق قدرته على التحمل، لكن والديه الحكيمين غرس هذا المبدأ في قلبه. كان أحد أصدقائه في المدرسة قد فقد مؤخرا أحد أبناء عمومته الصغار في حادث مميت. سأل حفيدي والدته في يوم الصوم، في الوقت الذي كان دائما يشعر فيه بأنه لا يمكنه مواصلة الصوم، إذا ما كان صديقه الحزين سيشعر أفضل إن واصل هو صومه. كان سؤاله تأكيدا لمشورة الرئيس جوزيف إف سميث. لقد وصل حفيدي إلى مرحلة تتجاوز مجرد فهم مبدأ الصوم، بل كان المبدأ قد غرس في قلبه. لقد توصل إلى الشعور بأن صومه وصلواته يمكن أن تؤدي إلى بركة من الله لأجل شخص محتاج. وإذا عاش حسب هذا المبدأ مرات كافية، فإن ذلك سيؤدي إلى نتائج مدهشة في حياته كما وعد الرب، وسيحظى ببركة روحية قوية ليتلقى الإلهام وقدرة أكبر على مقاومة التجربة. إننا لا نعرف كل الأسباب التي لأجلها ذهب يسوع المسيح إلى البرية ليصوم ويصلي، لكننا نعلم نتيجة واحدة على الأقل. لقد قاوم المخلص تجارب الشيطان التي دعته لأن يسيء استخدام قوته الإلهية. إن الوقت القصير الذي نصومه كل شهر والمقدار الضئيل الذي نقدمه للفقراء قد يمنحنا القليل من التغيير في طبيعتنا، بحيث لا تعود بنا رغبة في فعل الشر. لكن هناك وعدا عظيما نحصل عليه بفعلنا كل ما يمكننا أن نفعله من صلاة وصوم وتبرع للمحتاجين دون مغالاة. انتباس: حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك وتنبت صحتك سريعا، ويسير برك أمامك، ومجد الرب يجمع ساقتك. حينئذ تدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقول: ها أنا ذا. إن نزعت إنني أصلي بأن نحصل على هذه البركات العظيمة نحن وعائلاتنا، وأدلي بشهادتي بأن يسوع هو المسيح، وأننا في كنيسته مدعوون لمساعدته في العناية بالفقراء على نهجه، وأنه يعدنا ببركات أبدية تنتج عن مساعدته. باسم يسوع المسيح المقدس، آمين.
Many years ago,
قبل عدة سنوات وبعد الحرب العالمية الثانية كنت أحضر الكلية عندما التقيت بدونا سميث. حول ذلك الوقت قرأت أن اثنين من المكونات الأساسية لزواج ناجح هي الكعكة والقبلة. اعتقدت إن كان هذا توازن جيد جدا. حضرت الكلية في الصباح ثم عدت إلى مدينة بريغام سيتي للعمل في المرآب والدي في فترة ما بعد الظهر، وكان آخر صف الصباح لدونا هو الاقتصاد المنزلي. ذهبت إلى حجرة دراسة لها قبل مغادرتي. لدى الباب نافذة بزجاج بلوري، ولكن إذ وقفت أمام الزجاج فيمكنها أن ترى ظلي في الخارج. كانت ستخرج مع كعكة وقبلة، والنتيجة هي واضحة. تزوجنا في هيكل سولت ليك، والذي بدأ المغامرة العظيمة لحياتنا. على مرور السنين وكثيرا ما درست مبدأ هاما: الهدف لكل نشاط في الكنيسة هو أن نتأكد أن رجلا وامرأة مع أطفالهم سعداء في المنزل ومختومين معا للحياة والأبدية. في البداية فنزل الآلهة لينظموا الإنسان على صورتهم، وليشكلوه على صورة الآلهة، وليشكلوهم ذكرا وأنثى. وقال الآلهة: سنباركهم. ثم قال الآلهة: سنجعلهم يثمرون ويتكاثرون ويملؤون الأرض ويخضعونها. وهكذا بدأت دورة الحياة البشرية على هذه الأرض. عندما عرف آدم امرأته فحبلت وولدت له أولادا وبناتا، وبدأوا يتكاثرون ويملؤون الأرض. وانقسم أولاد وبنات آدم اثنين اثنين على الأرض، كما ولدوا أولادا وبناتا. لم يتم إلغاء الوصية على التكاثر وإملاء الأرض، فهي ضرورية لخطة الفداء، وهي مصدر سعادة البشرية. من خلال ممارسة هذه القدرة بشكل صالح، فقد نقترب من أبينا الذي في السماء، ونلاقي ملء البهجة حتى الألوهية. قدرة الإنجاب ليست جزءا عرضيا لخطة السعادة، إنه مفتاح السعادة. الرغبة للتزاوج في البشرية هي ثابتة وقوية جدا. سعادتنا في الحياة الفانية وفرحنا وإعلاؤنا تعتمد على الطريقة التي نرد على هذه الرغبات الجسدية الملحة الثابتة. كما تنضج القدرة الإنجابية خلال الرجولة والأنوثة المبكرة. تحدث مشاعر شخصية جدا بطريقة طبيعية، خلافا لأي خبرة جسدية أخرى. من الناحية المثالية، التزاوج يبدأ بالمغازلة، رغم أن التقاليد قد تختلف وتزدهر مع جميع مشاعر الإثارة والتوقع الموجودة في القصص، وحتى في بعض الأحيان الرفض. هنالك ضوء القمر والورود ورسائل الحب وأغاني الحب والشعر وعقد الأيدي وغيرها من عبارات المودة بين شاب وفتاة. العالم يختفي حول زوجين وأنهما يلاقيا مشاعر البهجة. وإذا افترضت أن نشوة كاملة من حب الشباب الرومانسي هو مجموع الاحتمالات التي تنبع من ينابيع الحياة لم تكن قد عاش لترى تفاني وراحة حب المتزوجين لمدة طويلة وتجرب المتزوجين بالإغراء وسوء الفهم المشاكل المالية الأزمات الأسرية المرض وخلال كلها الحب ينمو أقوى الحب الناضج لديه النعيم حتى لا يتصوروه العروسين الحب الحقيقي يتطلب المتحفظة على حتى بعد الزواج تبادل هذه المودة التي تفتح تلك القدرات المقدسة الموجودة في ينبوع الحياة هذا وهذا يعني تجنب الحالات فيما خلالها الشهوة الجسدية قد تأخذ السيطرة الحب النقي يفترض أنه فقط بعد تعهد من الإخلاص الأبدي ومراسم قانوني وشرعي ومثاليا بعد مرسوم الختم في الهيكل يتم إفراج تلك القدرات الإنجابية حسب الله للتعبير الكامل من الحب يجب أن تكون مشتركة فقط مع ذاك الذي هو رفيقك أو رفيقتك إلى الأبد عندما يتم التدخل فيه باستحقاق فهذا الإجراء يجمع بين المشاعر الجسدية والعاطفية والروحية الأفخر والأكثر تعال المرتبطة بكلمة الحب ذلك جزء من الحياة لا يوجد لديه على قدم المساواة ليس لها نظير في كل تجربة الإنسان وذلك عندما يتم قطع العهود ومحافظة عليها تستمر إلى الأبد لأن هناك ترسم المفاتيح الكهنوت المقدس كي يتسلموا مجدا وكرامة وذلك المجد سيكون إتماما واستمرارا لذريتهما إلى الأبد الآبدين ولكن الحب الرومانسي غير مكتمل بل هو مقدمة يتغذى الحب من قبل مجيء الأطفال الذين تنبع من ينبوع الحياة هذه الملقاة على الأزواج في الزواج حبل الحمل يحدث في احتضان متزوج بين الزوج والزوجة ويبدأ الجسم الصغير لتشكيل حسب نمط من التعقيد الرائع يأتي الطفل في معجزة الميلاد خلق على صورة أبيه وأمه الأرضية داخل جسمه الفاني داخل جسمه الفاني هو روح قادرة على الشعور وإدراك الأمور الروحية نائمة في الجسم الفاني للطفل هي القدرة لينجب ذرية في صورته الخاصة والروح والجسد هما نفس الإنسان وهناك قوانين روحية وجسدية لطاعتها إذا أردنا أن نكون سعداء هناك قوانين أبدية بما فيها القوانين المتعلقة بهذه القدرة على إعطاء الحياة لا يجوز نقضها صدر في السماء قبل تأسيس هذا العالم عليها تتوقف جميع البركات هذه هي قوانين روحية التي تحدد المعايير الأخلاقية للبشرية هناك عهود تربط وتختم وتحمي وتعطي وعد للبركات الأبدية نصح ألما ابنه شبلون اكبح شهواتك جميعا كي تمتلئ محبة يتم استخدام اللجام للتوجيه الإرشاد الكبح يجب أن نسيطر على شهواتنا عندما نستخدمها بشكل شرعي قوة الإنجاب ستبارك وستقدس الإغراءات موجودة دائما لأن الخصم لا يمكن أن يولد الحياة فهو حاسد تجاه كل من لديهم هذه السلطة العلوية. هو وأولئك الذين اتبعوه طردوا خسروا الحق لجسد بشري. إنه طامع في أن يشقي البشر كما يشقى. أنه سوف يغري إذا كان يمكنه ذلك، ويتحلل ويفاسد. وإذا كان ذلك ممكناً، تدمير هذه الهبة التي يجوز لنا إذا كنا مستحقين أن تكون لديهم الأبدية. إذا لوثنا ينابيع الحياة لنا أو وجهنا الآخرين للإثم، سيكون هناك عقوبات شديدة وصعبة التحمل، أكثر مما يمكن أن تكون قيمة كل متعة جسدية. وقال ألما لابنه كوريانتون: أنت ألست تعلم يا بني أن هذه الأمور مكرهة في عيني الرب؟ بل هي أبشع من كل إثم ما عدا سفك الدم البريء وإنكار الروح القدس. ولا يمكننا الهروب من العقوبات عندما نخطئ. التعبير الوحيد الشرعي والمخول لصلاحيات الإنجاب هو بين الزوج والزوجة الذين كانا متزوجين من الناحية القانونية وبشكل شرعي. أي شيء غير هذا يخالف وصايا الله. لا تستسلم للإغراءات الفظيعة للعدو. لكل دين من الإثم يجب أن تدفعه حتى توفي الفلس الأخير. كرم الله ورحمته ليست موجودة بشكل أوضح مما هي في التوبة. أجسادنا المادية عندما تتأذى هي قادرة على إصلاح نفسها، وأحيانا بمساعدة الطبيب. ولكن إذا كان الضرر واسع النطاق، غالبا ما ستبقى ندبة بمثابة تذكير للإصابة. مع أجسادنا الروحية هي مسألة أخرى. تتأذى أرواحنا عندما نخطئ ونرتكب الآثام. ولكن على عكس الحال مع أجسادنا المادية، عند إكمال عملية التوبة لا تبقى أي ندوب بسبب كفارة يسوع المسيح. الوعد هو: فمن تاب عن خطاياه يغفر له، وأنا الرب لن أذكرها بعد. عندما نتحدث عن الزواج والحياة العائلية يأتي حتما إلى الذهن: ماذا عن الاستثناءات؟ يولد البعض بالقيود ولا يمكنهم أن ينجبوا الأطفال، ولبعض الأبرياء يتم تدمير زواجهم بسبب خيانة الزوج أو الزوجة، والبعض الآخرين لا يتزوجون ويعيشون حياة الاستحقاق في العزوبية. الآن أنا أقدم هذه التعزية: الله هو أبونا، وكل الحب والكرم موجودة في الأب الأرضي المثالي تضاعف بالذي هو أبينا وإلهنا، وتتجاوز قدرة العقل البشري على فهم. أحكامه عادلة، رحمته بلا حدود، وقدرته لتعويض هي فوق أي مقارنة دنيوية. إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح، فإننا أشقى جميع الناس. باحترام الآن أستخدم كلمة هيكل. أتصور غرفة الختم ومذبحا مع زوجين شابين راكعين هناك. هذا المرسوم الهيكلي المقدس هو أكثر بكثير من حفل زفاف، لأن هذا الزواج يمكنه أن يكون مختوم بروح الموعد القدوس. وتعلن النصوص المقدسة أننا سوف نرث عروشا وممالك وإمارات وسلطات وسيادات. أرى البهجة التي تنتظر أولئك الذين يقبلون هذه الهدية العلوية ويستخدموها بجدارة. الأخت دونا سميث باكر وأنا كنا جنبا إلى جنب في الزواج منذ تقريبا 70 عاما. عندما يتعلق بزوجتي والدة أطفالنا فإنني بدون كلام، والشعور هو عميق جدا وامتنان قوية جدا إلى درجة أني تقريبا دون تعبير. أعظم مكافأة تلقينا إياها في هذه الحياة وفي الحياة القادمة هي أبناؤنا وأحفادنا. في نهاية أيامنا الفانية معا، إنني ممتن لكل لحظة معها إلى جانبي، وللوعد قد أعطى الرب لنا بأنه لن يكون هناك نهاية. أشهد أن يسوع المسيح ابن الله الحي ويقف على رأس هذه الكنيسة من خلال كفارته وقوة الكهنوت. العائلات التي بدأت في الحياة الفانية يمكن أن تكون معا أثناء الأبديات. كلنا لا يكون لديه ندوبات مهما كان كل شيء إذا تبنى بشكل صادق. وعندما هو كفر هذا كله يشفي كل الأمور.
Not knowing quite how to escape, you escape by accepting the atonement of Christ.
من خلال كفارة يسوع المسيح.
Can turn to beauty and love and eternity.
والأبدية.
I'm so grateful for.
أنا ممتن.
Blessings of the Lord Jesus.
لبركات الرب يسوع المسيح. لقوة الإنجاب، لقوة الكفارة، للكفارة. الكفارة سوف تغسلكم نظيفا، وكل ندبة مهما كانت الأمور صعبة الكفارة ممكن أن تحررك وأن تتقدم إلى الأمام باستحقاق، لأن تذهب إلى هذا الطريق الصحيح في الحياة. أنا أدلي بشهادتي أن المسيح، أن يسوع هو المسيح. الكفارة هي شخصية، وإذا كان لديك شيء يزعجك something لا تتذكره، ضع الكفارة لكي تشتغل. سوف الكفارة سوف تمحي كل شيء، والرب لن يتذكر أخطائك خطاياك باسم يسوع المسيح. آمين.
Next to the inspiring talks, music and prayers.
إلى جانب الكلمات الملهمة والموسيقى والصلوات التي تؤثر دائما في قلوبنا، قالت لي الكثير من الأخوات بأن ما يعجبهم أكثر شيء هو رؤيتهم لأعضاء الرئاسة الأولى ورابطة الرسل وهم يغادرون هذا المدرج مع زوجاتهم. ألا نستمتع جميعا بالاستماع إلى الإخوة وهم يعبرون بحنو عن محبتهم لهم؟ متحدثا عن زوجته دونا، قال الرئيس باكر: بسبب المنصب الذي أشغله فأنا لدي التزام مقدس لأن أقول الحقيقة، هي بحق كاملة، هي شمس ونور حياتي. قال الرئيس أوكتورف عن زوجته هاريت. الرئيس هنري بي آيرينك مشيرا إلى زوجته كاثلين قال: هي الشخص الذي جعلني دائما أرغب في أن أحاول جهدي لأن أكون الأفضل. والرئيس توماس إس مونسون متحدثا عن زوجته الحبيبة قال: لقد كانت حب حياتي، هي مستودع ثقتي وصديقتي الحميمة. أن أقول بأنني أفتقدها ليس كافيا ولا يمكنه أن يصف عمق مشاعري. أنا أيضا أود أن أعبر عن حبي وزوجي ورفيق الحبيب كريغ. إنه هبة ثمينة لي. متحدثة عن زوجي هنالك عبارة محببة ومقدسة مدونة في بركة البطريركية تعدني بأن حياتي وحياة أبنائي ستبارك وستكون آمنة. إنها واضح لي بأن كريغ هو تحقيق لهذا الوعد. مستعينة بكلمات مارك توين أقول الحياة من دون كريغ لن تكون حياة وأنا أحبه قلبا ونفسا. اليوم أود أن أكرم الأزواج والآباء والأبناء والأعمام والأخوال ممن يعلمون بأنهم يبذلون أفضل ما لديهم لكي يكملوا الأدوار التي منحها الله لهم. بما في ذلك ترأس وإعالة عائلتهم ببر. رجاء أعلموا بأنني أعلم وعلى نحو مؤلم بأن موضوع الأبوة والأمومة والزواج يمكن أن يكون مؤلما للكثير. أنا أعلم بأنه بعض الأعضاء الكنيسة يشعرون بأنهم لم يحققوا ما يدركوه على كمال. الكثير يتأملون بسبب الإهمال والمعاملة السيئة والإدمان والعادات والتقاليد غير الصحيحة. أنا لا أنزع إلى التغاضي عن الرجال والنساء الذين تسببوا بقصد أو بغير قصد في إلحاق الأذى. أنا مقتنعة بأن الزوجة تنجذب إلى زوجها أكثر عندما يخدم في أدواره المعطاة له من قبل الله كحامل مستحق للكهنوت وعلى الأخص في المنزل. أنا أحب وأؤمن بهذه الكلمات من الرئيس باكر والذي وجهها إلى الأزواج. أنتم لديكم قوم الكهنوت التي منحت لكم من الرب مباشرة لكي تحموا منازلكم. تكون هنالك أوقات تكون فيها هذه القوة بمثابة درع بين عائلاتكم وبين حيل وخدع الخصم. في بدايات هذا العالم حضرت جنازة رجل فوق عادي عم زوجي دون. واحد من أبناء دون شارك تجربة مر بها عندما كان طفلا صغيرا وبعد فترة قصيرة من شراء والديه لمنزلهم الأول. ولأنه كان هنالك 5 أطفال صغار لابد من إطعامهم وإكسائهم. لم تكن هنالك نقود كافية لتزييج الحديقة. ولأنه أخذ على عاتقه بجدية أحد أدواره المقدسة كمعيل عائلة جلب العم دون بضعة أوتاد خشبية وثبتها في الأرض وأحضر بعض من الحبال ووضعها حول الأوتاد التي تسيج الحديقة بأكملها. بعدها نادى أطفاله وطلب منهم المجيء إليهم. في أحد الأيام راقب المدرسون المنزليون بتعجب غير مصدقين عندما اقتربوا من المنزل ورأوا 5 أطفال الصغار يقفون بطاعة بالقرب من السياج. ركض أحد الأطفال الصغار لكي يحضر والده الذي بدوره ركض وأعاد الكرة. لاحقا في الجنازة عبر الابن الأكبر والدموع تترقرق بأن كل أمله في هذه الحياة كان بأن يصبح مثل والده الحبيب. قال الرئيس إزرا تيفت بانسون أنه يا أيها الأزواج والآباء في إسرائيل يمكنكم أن تقدموا الكثير لأجل خلاص عائلاتكم. تذكروا دعواتكم المقدسة كأب في إسرائيل. دعوتكم الأكثر أهمية في هذه الأوقات وفي الأبدية هي دعوة لن تسرحوا منها البتة. يجب أن تساعدوا في بناء منزل يمكن أن تسكن فيه روح الرب. إنه لأمر عجيب تنطبق علينا كل الكلمات النبوية اليوم. يبدو أنه من الصعب على الأقل لرجال العهد أن يعيشوا في عالم لا يحط فيه من قدر أدوارهم ومسؤولياتهم الإلهية والمقدسة بل يبعث برسائل خاطئة عما يعنيه بأن تكون رجلا حقيقيا. أحد الرسائل الخاطئة تقول كل الكون يتمركز حولي وفي الطرف الآخر من الميزان الرسالة المهينة والساخرة بأن الأزواج والآباء لم تعد لديهم حاجة البتة. أناشدكم بأن لا تستمعوا إلى أكاذيب الشيطان. لقد تلاعب بالامتياز المقدس لأن تصبحوا يوما ما زوجا أو آباء. إخوتي وأخواتي نحن نحتاج لبعضنا البعض كنساء ورجال حافظين للعهد. نحتاج لأن نرفع بعضنا البعض ونساعد بعضنا البعض وعلى أن نصبح الأشخاص والناس الذين يريدنا الرب أن نكون. ونحتاج لأن نعمل مع بعضنا البعض لنرفع الجيل الصاعد ونساعدهم أن يصلوا أن يصلوا إلى قدراتهم الإلهية كورثة للحياة. نحن نعلم من النصوص المقدسة بأنه ليس من الحكمة أن يظل الرجل بمفرده، ولهذا السبب خلق الآب السماوي مساعدا له. العبارة مساعدا له تعني مساعدا مناسبا لي، مستحقا بي أو مشابها له. على سبيل المثال، يدينا الاثنتان متشابهتان لكنها ليس متطابقتان، وفي الحقيقة هما مختلفتان عن البعض لكنها تكملان بعضهم البعض ومناسبتان لبعضهم البعض، تعملان معا فهما أكثر قوة. في إصحاح العائلات كتيب الكنيسة يحتوي على هذا التصريح: كل من الرجل والمرأة تكملان بعضهما البعض. رجاء لاحظوا بأنها تقول تكمل بعضكم البعض وليست تتنافس مع بعضكم البعض. نحن هنا لنساعد ولنرفع ولنبتهج مع بعضنا البعض، بينما نبذل جهدا لنقدم أفضل ما لدينا. علمت الأخت باربرا سميث هنالك قدر أكبر من السعادة عندما نبتهج بنجاح بعضنا البعض، وليس فقط بنجاحنا عندما نسعى لنكمل بدلا من أن نتنافس. يقول: من الأسهل أن نشجع بعضنا بعضا. عندما كنت أما يافعة لديها عديد من الأطفال، وعند انتهاء أيام كانت مليئة بتغيير الحفاضات، غسل الأطباق والتأديب، لم يغني أحد بحماسة أغنية الابتدائية. أشعر بالسعادة عند عودة أبي إلى المنزل. أنا حزينة لأن أعترف بأنني لم أكن دائما فرحة عندما وبدأ أن كريغ يدخل من الباب بعد يوم من العمل الشاق، دائما حيا وسلم على كل واحد منا بحضنة وقبلة كبيرتين. وحول العديد من الأيام الصعبة والتي كانت في كثير من الأحيان مشؤومة إلى أيام وأوقات مفرحة. أتمنى لو أنني كنت أقل انشغالا بالقائمة الطويلة التي بدت وأنها لن تنتهي من الأعمال التي يجب أن أقوم بها. منذ وقت ليس ببعيد، أخت مؤمنة في الكنيسة شاركت معي مسألة كانت مصدر قلق عميق لها، والتي صلت لأجلها لوقت طويل. خوفها كانت بشأن بعض الأخوات في جناحها. أخبرتني كم هو مؤلم أن ترى بأنهم كانوا في بعض الأوقات يتحدثون مع أزواجهم وعن أزواجهم بطريقة تخلو من الاحترام حتى أمام أبنائهم. بعدها أخبرتني كم طاقت كشابة يافعة وصلت لأن تعثر على وتتزوج حامل كهنوت مستحق، ولأن تبني منزلا سعيدا معه. لقد نشأت في منزل كانت فيه والدتها هي الأمر الناهي، ووالدها كان خاضعا لمطالب والدتها لكي يحافظ على السلام والاستقرار في المنزل. لقد شعرت بأنه كانت هنالك طريقة أفضل لم تكن تتوقع أن تراها تتحقق في المنزل الذي نشأت فيه، لكنها صلت بحرارة لأجل التزود بالإرشاد. يمكننا أن نختبر أنفسنا بالطرح بعضا من الأسئلة. مع القليل من التعديل والتغيير يمكن أن تنطبق معظم هذه الأسئلة علينا، سواء كنا متزوجين أو عازبين. متى كانت آخر مرة مدحت فيها بإخلاص رفيقي وشريك حياتي، سواء كنا بمفردنا أو في وجود أبنائنا؟ متى كانت آخر مرة شكرت فيها أو عبرت فيها عن حبي له، أو صليت بحرارة لأجله أو لأجله؟ متى كانت آخر مرة منعت نفسي فيها من قول شيء عرفت بأنه جارح؟ متى كانت آخر مرة اعتذرت فيها بتواضع، طلبت المغفرة من دون إضافة الكلمات لكن لو فعلت أو لكن لو لم تفعل؟ متى كانت آخر مرة اخترت فيها أن أكون سعيدة بدلا من أن أطلب بأن أكون على صواب؟ إذا جعلكم أي من هذه الأسئلة تتضايقون أو تشعرون بمسحة من الشعور بالذنب، تذكروا بأن الشيخ ديفيد أي بادنر قد علم بأن شعور الذنب لروحنا يضاهي في شدته الألم في أجسادنا، تحذير من الخطر وحماية من دمار وأضرار إضافية. أدعو كل واحد منا أن يصغي إلى مناشدة الشيخ جيفري آر هولاند: إخوتي وأخواتي، في هذا السعي الطويل الأبدي لأن نكون أكثر من المخلص، علنا نحاول أن نكون رجالا ونساء كاملين على الأقل في هذه الطريق الواحدة الآن، بتجنب التجريح حتى ولو بكلمة، أو لنضعها بصورة أكثر إيجابية. بينما حضرت لهذه الفرصة اليوم، علمتني الروح وأن تعهدت بأن أتحدث معه عن شريكي وزوجي بكلمات رقيقة وحنونة، وأن أرفع من شأن الرجال في عائلتي، وأعبر عن امتناني للطرق التي يحققون بها أدوارهم المقدسة والمكملة. وأنا تعهدت بأن أتبع نصيحة المثل القائل: ارفعني وسأرفعك وسنصعد سويا. هل توافقون أن تنضموا إلي في للحصول على مساعدة الروح القدس لكي تعلمنا كيف يمكن أن نرفع على نحو أفضل من شأن بعضنا في أدوارنا المكملة؟ أنا أعلم بأنه عن طريق قوة الكفارة الممكنة وعن طريق إيماننا بيسوع المسيح يمكننا أن نفعلها. أصلي بأن نضع ثقتنا فيه لكي يساعدنا على أن نساعد بعضنا البعض باسم يسوع المسيح. آمين.
والآن سيقف الحضور ويشارك الجوقة بغناء ترنيمة يعلو على أعلى الجبال. بعد الترنيمة المتوسطة سوف نستمع للشيخ دالين إتش أوكس من رابطة الاثنى عشر، وبعده يتحدث إلينا الشيخ إل وكلينتون من رئاسة السبعين. بعد كلمة الشيخ كلينتون تغني الجوقة ترنيمة تعالوا إلى يسوع.
This is the 185th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Subjects for مواضيع المؤتمر العام معينة، ليس من خلال سلطة دنيوية بل من خلال الانطباعات الروحية. الكثير من المواضيع تعالج مشاغل دنيوية نشترك بها جميعا، ولكن كما أن يسوع لم يعلمنا كيف نتخطى التحديات الدنيوية أو الاضطهاد السياسي في أيامه، فإنه عادة يلهم خدامه المعاصرين ليتكلموا عما يمكن لأتباعه أن يفعلوا لإصلاح حياتنا الشخصية لإعدادنا للعودة إلى منزلنا السماوي. في عطلة الفصح هذه شعرت بانطباع لأتكلم عن التعاليم الثمينة والأزلية في إحدى أمثال يسوع. إن مثل الزارع هو واحد من عدد صغير من الأمثال التي رويت في الأناجيل الأربعة كلها، وهو أيضا واحد من مجموعة أصغر من الأمثال التي فسرها يسوع لتلاميذه. البذرة التي زرعت كانت كلمة الملكوت، الكلمة أو كلمة الله، تعاليم المعلم وخدامه. الترب المختلفة التي سقطت عليها البذور تمثل الطرق المختلفة التي يتلقى بها البشر التعاليم ويتبعونها. وهكذا فإن البذرة التي سقطت إلى جانب الطريق لم تصل التربة الأرضية حيث يمكن لها أن تنمو، وهي مثل التعاليم التي تقع على قلب قاس وغير مستعد. لن أقول المزيد عن هذا. رسالتي تتعلق بمن التزموا من بيننا بأن يكونوا أتباعا للمخلص. ما الذي يجب علينا أن نفعله بتعاليم المخلص ونحن نعيش حياتنا؟ إن مثل الزارع يحذرنا من ظروف وتوجهات يمكن أن تمنع أي شخص تلقى بذرة رسالة الإنجيل من إنتاج حصاد وفير. بعض البذور اقتباس سقط آخر على مكان محجر حيث لم تكن له تربة كثيرة فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق وإذ لم يكن له أصل جفة. انتهاء الاقتباس. أوضح يسوع أن ذلك يصف الذين اقتباس، وهؤلاء كذلك الذين زرعوا على الأماكن المحجرة، الذين حينما يسمعون الكلمة يقبلونها للوقت بفرح، ولكن لأنه ليس لهم أصل في ذواتهم إذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فللوقت يعثرون. انتهاء الاقتباس. ما الذي يتسبب في أن يكون السامعين دون أصل في ذواتهم؟ هذه هي حال الأعضاء الجدد الذين يهتدون فقط للمبشرين أو للعديد من السمات الجذابة في الكنيسة أو الثمار العظيمة للعضوية في الكنيسة. عندما لا تكون الجذور في الكلمة فإنه يمكن للشمس أن تحرقها فتذبل. ولكن حتى الذين نشأوا في الكنيسة، الأعضاء منذ فترة طويلة يمكنهم أن يزلوا إلى وضع لا يكون لهم فيه أصل في ذواتهم. لقد عرفت بعضا من هؤلاء أعضاء من دون اهتداء راسخ ودائم إلى إنجيل يسوع المسيح. إن لم نكن راسخين في تعاليم الإنجيل ومنتظمين في ممارستها، فإنه يمكن لأي منا أن يطور قلبا متحجرا، وهو الأرض المحجرة للبذور الروحية. الغذاء الروحي ضروري للنجاة الروحية، خصوصا في عالم يبتعد عن الإيمان بالله وقيم الصواب والخطأ المطلقة. في عصر تسيطر عليه الإنترنت والتي تبالغ في نشر الرسائل التي تهدد العقيدة، فإن علينا أن نزيد من تعرضنا للحق الروحي كي نقوي إيماننا ونبقى راسخين في الإنجيل. أيها الشباب، إذا كان هذا التعليم شديد العمومية فإليكم مثال محدد. إن كانت رموز القربان تقدم وأنتم تتهامسون وترسلون الرسائل النصية أو تلعبون ألعاب الفيديو أو تفعلون أي شيء آخر لتحرموا أنفسكم من الغذاء الروحي الأساسي، فإنكم تقتلعون جذوركم الروحية وتخطون نحو الأرض المحجرة. إنكم تجعلون أنفسكم عرضة للذبول عندما تتعرضون لمحن مثل العزلة أو الخوف أو الاستهزاء، وهذا ينطبق على الراشدين أيضا. من الأمور الأخرى التي تدمر جذور الروحية وتسرعها التقنية الحديثة ولكن ليس حصريا، هو النظرة الضيقة إلى الإنجيل أو الكنيسة. هذه النظرة المحدودة تركز على تعليم ما أو ممارسة أو ما يعتقد بأنه شائبة في قائد ما، وتهمل الصورة الشاملة لخطة الإنجيل والثمار الشخصية والعامة من حصاده. لقد قدم الرئيس غوردون بيهينكلي وصفا دقيقا لأحد نواحي هذه النظرة الضيقة. لقد تكلم في جامعة بريغام يانغ عن المعلقين السياسيين الذين يتقدون استياء انتهى الاقتباس بسبب حدث كان في الأخبار في ذلك الوقت. بفن مدروس سكبوا خلا مرا من الحقد والغضب. واختتم بالقول: حقا هذا عصر وزمان للموهوبين في التلذذ بمرارة العلقم. وعلى النقيض، فإننا كي نكون راسخين بأمان في الإنجيل فإن علينا أن نكون معتدلين وحكماء في الانتقاد، وأن نسعى دوما إلى نظرة أكثر شمولية لعمل الله البهي. علم يسوع اقتباس: سقط آخر في الشوك فطلع الشوك وخنقه فلم يعطي ثمرا. انتهى الاقتباس. وأوضح أن هذه مثل الذين يسمعون الكلمة وهموم هذا العالم وغرور الغنى والشهوات، سائر الأشياء تدخل وتخنق الكلمة فتصير بلا ثمر. انتهى الاقتباس. إن هذا بالتأكيد تحذير يجب علينا جميعا أن ننتبه إليه. سأتكلم أولا عن فخ الثروة. حيثما كنا في رحلتنا الروحية ومهما كان وضع اهتدائنا، فإننا جميعا نتعرض لإغوائها. عندما تكون السلوكيات والأولويات متمحورة حول اكتساب واستخدام واقتناء الممتلكات، نحن ندعو ذلك بالمادية. الكثير قيل وكتب عن المادية، ولن نضيف إلى القليل هنا. الذين يؤمنون بما يدعى بديانة الغنى هم ضحايا فخ الغنى أو غرور الغنى. إن امتلاك الثروة أو دخل كبير ليس من علامات البركة السماوية، وغيابها ليس دليلاً على غضب السماء. عندما أخبر يسوع أحد أتباعه المؤمنين بأنه يمكنه أن يرث الحياة الأبدية إذا أمكنه فقط أن يعطي كل ما كان لديه للفقراء، فإنه لم يكن يماثل ما بين الشر واقتناء الثروات، ولكن ما هو شر في سلوك ذلك التلميذ تجاهها. وكما نعرف جميعا، فإن يسوع أثنى على السامري الصالح الذي استخدم النقود ذاتها لخدمة أخيه الإنسان، وهي نفسها التي استخدمها يهوذا ليخونه. إن جذور الشر كله ليست في النقود، ولكن في محبة النقود. كتاب مورمون يخبرنا عن زمن عندما بدأت كنيسة الله تتعثر في تقدمها، لأن القوم في الكنيسة بدأوا يتهالكون على المال وعلى الباطل من متاع العالم. كل من لديه فيض من الأشياء المادية معرض لخطر التخدر الروحي بسبب الثروات وأمور العالم الأخرى. وهذه مقدمة مناسبة إلى التعليم التالي من تعاليم المخلص: إن أكثر الأشواك خفية والتي يمكنها أن تخنق تأثير كلمة الإنجيل في حياتنا هي القوى الدنيوية التي دعاها يسوع هموم الحياة وغناها ولذاتها، وهي من الكثرة بحيث لا يمكن إحصائها. بعض الأمثلة ستكفي. في أحد المناسبات وبخ يسوع رئيس رسله بطرس قائلا لبطرس: أنت معثرة لي، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. إن الاهتمام بمال الناس يعني إعطاء أمور هذا العالم أهمية أكبر من أمور الله في أعمالنا وأولوياتنا وتفكيرنا. إننا نستسلم لملذات هذه الحياة عندما نكون مدمنين مما يعيق حرية الإرادة، وهي هبة الله الثمينة، وعندما تغوينا الملهيات والتي تجذبنا بعيدا عن الأشياء ذات الأهمية الأبدية، وعندما نكون جشعين فإن ذلك يضعف النمو الضروري لتأهيلنا لمصيرنا الأبدي. إن هموم هذه الحياة تطغى علينا عندما يشلنا الخوف من المستقبل، مما يعيق تقدمنا في الإيمان مؤمنين بالله ووعوده. قبل 25 عاما تكلم أستاذي المحترم في جامعة بريغام يانغ هيونبلي عن مخاطر الاستسلام لهموم العالم. سئل في مقابلة إذا ما كانت الظروف العالمية وواجبنا لأن ننشر الإنجيل يتطلب منا السعي لوسيلة كي نجعل ما نفعله في الكنيسة يتواءم مع العالم، فأجاب اقتباس: هذه هي كانت دوما قصة الكنيسة، أليس كذلك؟ يجب أن تكون مستعدا للإساءة هنا وللمخاطرة هناك، وهنا يأتي بالفعل دور الإيمان. التزامنا يجب أن يكون امتحانا، يفترض أن يكون صعبا، يفترض أن يكون غير عملي من جهة العالم. انتهاء الاقتباس. لقد أكد أحد القادة الكاثوليك المعتبرين تشارلز شابوت مطران فيلادلفيا في جامعة بريغام يانغ قبل عدة أشهر على أولوية الإنجيل، متحدثا عن الهموم التي يتشارك بها المجتمعين الكاثوليكي وقديسي الأيام الأخيرة في مواضيع مثل اقتباس الزواج والعائلة وطبيعة جنسانيتنا وقدسية الحياة الإنسانية والأهمية القصوى للحرية الدينية. انتهاء الاقتباس. قال ما يلي: أريد أن أؤكد ثانية على أهمية العيش حقا حسب ما ندعي أننا نؤمن به. يجب أن يكون ذلك أولوية، ليس فقط في حياتنا الشخصية والعائلية، ولكن في كنائسنا وخياراتنا السياسية وتعاملاتنا المالية ومعاملتنا للفقراء، وبكلمات أخرى في كل ما نفعله. وإليكم سبب أهمية ذلك. واصل قائلا: تعلموا من التجربة الكاثوليكية. نحن الكاثوليك نؤمن بأن وظيفتنا هي أن نكون خميرة المجتمع، لكن هناك خطا رقيقا يفصل بين أن تكون خميرة في المجتمع وأن يهضمنا المجتمع. انتهاء الاقتباس. إن تحذير المخلص من أن تخنق هموم العالم كلمة الله في حياتنا يتحدانا لأن نحافظ على ثبات أولوياتنا وثبات قلوبنا على وصايا الله وقادة كنيسته. إن أمثلة المخلص يمكنها أن تدعونا للتفكير بهذا المثل على أنه مثل مثل الترب، إن ملائمة التربة تعتمد على قلب كل واحد منا ممن يتعرض لبذرة الإنجيل. ومن حيث القابلية لقبول التعاليم الروحية، فإن بعض القلوب قاسية وغير مستعدة، وبعض القلوب متحجرة بسبب قلة الاستخدام، وبعض القلوب مرتكزة على أمور العالم. مثل الزارع انتهى بوصف المخلص للبذرة التي سقطت على اقتباس على الأرض الجيدة فأعطت ثمرا. انتهى الاقتباس. بكميات مختلفة. كيف يمكننا أن نعد أنفسنا لنكون تربة جيدة ولننتج ذلك الحصاد الجيد؟ أوضح يسوع اقتباس: والذين في الأرض الجيدة هم الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر. انتهى الاقتباس. إن لدينا بذرة كلمة الإنجيل، وعلى كل منا أن يحدد الأولويات ويفعل الأشياء التي تجعل تربتنا جيدة وحصادنا وفيرا. يجب علينا أن نسعى لنكون راسخي الجذور ومهتدين إلى إنجيل يسوع المسيح، ونحن نحقق هذا الاهتداء من خلال الصلاة وقراءة الكتب المقدسة والخدمة والتناول من القربان بانتظام لتكون روحه دوما معنا. كما يجب علينا أن نسعى لذلك التغيير العظيم في القلب الذي يستبدل الرغبات الشريرة والاهتمامات الأنانية بحب الله والرغبة في خدمته وخدمة أبنائه. إنني أشهد بحقيقة هذه الأشياء، وأشهد لمخلصنا يسوع المسيح الذي تشير تعاليمه إلى السبيل والذي تجعل كفارته كل شيء ممكنا. باسم يسوع المسيح، آمين.
في يناير الكانون الثاني الماضي سيرا جيتسلر بالغة 7 سنوات من العمر وعائلتها كان يسافر من فلوريدا إلى ولاية إلينوي في طائرة خاصة وكان والد سيرا يتحكم بضوابط الطائرة بعد حلول الظلام ظهرت مشاكل ميكانيكية وتحطمت الطائرة في التلال المظلمة تماما في ولاية كنتاكي وقوقعت طائرة رأسا على عقب في منطقة وعر للغاية مات الجميع في الحادث ما عدا سيلر ثم كسر معصمها عانت من جروح الخدوش وفقدت حذائها كانت درجة الحرارة 3 درجات مئوية كانت ليلة باردة وممطرة من ليالي شتاء كنتاكي سيلر كان تردي سروال قصير قميص فوكس قصير وجارب واحد فاقط نادت لأمها وأبيها ولكن لا أحد أجابها باستدعاء كل ما أمكنها من الشجاعة انطلقت حافلة الكامدامين في أنحاء الريف بحثا عن مساعدة خلطت جداول عبرت خنادق وتحدت أشواك نباتات العليق من قمة تلة صغيرة رصدت سيلر ضوءا بعيدا نحو ميلا من البعد صارت بتعثر خلال الظلام والأجمة نحو ذلك الضوء وصلت في نهاية المطاف إلى منزل رجل لطيف لم تلتقي به من قبل والذي أسرع إلى الرعاية بها أصبحت سيلر أم بأمان تم نقلها إلى المستشفى وتمت مساعدتها للتعافي نجت سيلر لأنها رأت ضوء من عن بعد وخلت طريقة إليه على الرغم من برية الريف وعمق المأساة التي واجهتها والإصابات التي عانتها من الصعب أن نتصور كيف تمكنت سيلر من فعل ما فعلته في تلك الليلة ولكن ما نعرفه هو أنها رأت في ضوء ذلك المنزل البعيد فرصة للإنقاذ كان هناك أمل أخذت الشجاعة من الواقع أنه مهما كانت الأمور سيئة نجدتها ستكون موجودة في ذلك الضوء قليلون من الناس سوف يمروا في تجربة مروعة كما حدث لسيلر ولكن كل واحد منا سوف يضطر في وقت ما أو آخر على اجتياز بريته الروحية والقيام برحلات وعرة ومنفعلة في تلك اللحظات ما قد تكون مظلمة أو على ما يبدو مليئة باليأس فدائما سيكون هنالك ضوء روحي يومئ لنا ويعطينا الأمل في الإنقاذ والإغاثة إن النور يتألق من مخلص البشرية جمعاء الذي هو نور العالم إدراك الضوء الروحي يختلف عن رؤية الضوء المادي معرفة الضوء المخلص الروحي يبدأ باستعدادنا للاعتقاد في البداية يطلب الله على الأقل أن نرغب في الاعتقاد فلتفيقوا وتنبهوا حواسكم لتكن لكم ذرة من الإيمان على من نبي ألما بل إن لم يستقم لكم إلا الرغبة في الإيمان فلتتيحوا لهذه الرغبة أن تعمل فيكم حتى تؤمنوا على نحو يهيئ من نفوسكم مكانا لبعض أقوال المخلص دعوة ألما لنا بأن نرغب في الاعتقاد وبإعطاء مكانا في قلوبنا لكلمات المخلص هي تذكرنا أن الاعتقاد والإيمان تتطلب خيارنا وعملنا الشخصي يجب علينا أن نفيق وننبه حواسنا نسأل قبل أن يتم منحها لنا نسعى قبل أن نجد نقرع قبل أن يفتح لنا وعندها نمنح هذا الوعد لأن كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتح له انتهى الالتباس لا نداء أكثر حماسا قدم لنا لنتعتقد مما جاء من المخلص نفسه أثناء خدمته الدنيوية عندما ناشد مستمعيه الغير معتقدين اقتباس إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمن بي ولكن إذا كنت أعمل فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب في وأنا فيه انتهى الاقتباس في كل يوم كل واحد منا يواجه اختبارا هذا هو اختبار حياتنا هل نختار أن نؤمن به ونسمح لضوء إنجيله أن ينمو بداخلنا أو أن نرفض الاعتقاد ونصر على السفر وحدنا في الظلام يوفر المخلص إنجيله كنور ليوجه من يختار أن يؤمن به ويتبعوه بعد الحادث كان للسيرة الخيار كان بإمكانها البقاء قرب الطائرة في الظلام وحيدة وخائفة لكنها كانت ستكون ليلة طويلة وتشدد البرودة اختارت طريقة أخرى وتسلقت سيلر قمة تلة هناك شهدت ضوء على الأفق تدريجيا كما أخذ طريقها خلال الليل في اتجاه الضوء، الضوء إنما إشراقا. مع ذلك لابد أن كانت هناك أوقات عندما لم يكن بإمكانها رؤيته، ربما عندما كان في واد أو خلف أشجار أو شجرات، لكنها مضت قدوا. كلما كان بإمكان سيلر أن ترى النو كان دليلا على أنها كانت على الطريق الصحيح. لم تكن تعرف ما هي الضوء حينها، لكنها دامت بالسير نحو ذلك بناء على ما تعرفه. كانت لديها الثقة والأمل أن سوف تشاهد الضوء مرة أخرى إذا بقت تتحرك في الاتجاه الصحيح، بذلك أنها قد أنقذت حياتها. يمكن أن تكون حياتنا مثل ذلك أيضا. قد تكون هناك أوقات من نتعرض للضرر، عندما نكون متعبين، عندما تبدو حياتنا مظلمة وباردة. قد تكون هناك أوقات عندما لا نستطيع أن نرى أي ضوء في الأفق ونشعر بفقد الأمل. إذا كنا على استعداد للاعتقاد، إذا كنا نرغب في الاعتقاد واخترنا أن نعتقد، فعندها تعليم المخلص ومثاله سوف يظهران لنا الطريق الأمام تماما. كما اضطرت سيلر اختار الاعتقاد بأنها ستوجد ستجد الإيمان في ذلك الضوء البعيد. نحن أيضا يجب أن نختار فتح قلوبنا للواقع الإلهي المخلص، لضوئه الأبدي ورحمته الشفائية. الأنبياء عبر العصور قد شجعونا حتى ناشدونا بأن نعتقد بالمسيح. نصائحهم تعكس حقيقة أساسية. الله لا يجبرنا على الاعتقاد، بدلا من ذلك إنه يدعونا للاعتقاد عن طريق إرسال الأنبياء والرسل الأحياء ليعلموننا وتوفير النصوص المقدسة والإيماء لنا من خلال روحه. نحن الذين علينا أن نختار احتضان تلك الدعوات الروحية، وأن نختار أن نرى بعيون داخلية الضوء الروحي الذي يدعو لنا به. قرار الاعتقاد هو الخيار الأهم أكثر أهمية الذي يمكن أن نتخذه من أي وقت، أنه يشكل كل القرارات الأخرى. الله لا يجبرنا على الاعتقاد أكثر مما كان يجبرنا على حفاظ أي من الوصايا، على الرغم من رغبته الكاملة لمنحنا البركات، لكن دعوته لنا بأن نؤمن به لإبداء تلك الذرة من الإيمان وإعطاء مكان لكلماته لا يزال سارية المفعول اليوم. كما قال مخلص اقتباس: أنا أشهد بأن الرآب يأمر جميع البشر أينما كانوا أن يتوبوا ويؤمنوا بي. انتهى الاقتباس. الاعتقاد والشهادة والإيمان هي ليست مبادئ غير فعالة، هي لا تحدث لنا مجردا. الاعتقاد هو شيء نختاره، نأمل به، ونحن نعمل من أجله، نحن نضحي من أجله. نحن لا نأتي إلى الإيمان بمخلص وإنجيله من غير قصد أكثر من أننا سوف نصلي أو ندفع عشور من غير قصد. نحن بالفعل نختار ما نعتقده، كما نختار الحفاظ على الوصايا الأخرى. دعا الإيمان إلى العمل. سيلا لم تكن تعلم في البداية إذا ما كانت تفعله عندما مضت في طريقها من خلال الخمائل سينجح في الواقع. كانت ضائعة وجريحة، الليلة كانت مظلمة وباردة، لكنها تركت موقع الحادث وغامرت أمل في الإنقاذ بالزحف والخدش. مضت في طريقها للأمام حتى رأت الضوء من بعد، وحالت رؤيتها للضوء فعلت كل ما بسعها للتحرك نحوه متذكرا ما رأته. نحن أيضا يجب علينا إعطاء مكانا للأمل بأننا سوف نجد الضوء الروحي بقبول الإيمان بدلا من اختيار الشك والبحث عنه. أفعالنا هي الدليل على اعتقادنا وتصبح جوهر إيماننا. نحن نختار الاعتقاد عندما نصلي وعندما نقرأ القصص المقدسة. نحن نختار الاعتقاد عندما نصوم وعندما نقدس يوم الرب وعندما نعبد في الهيكل. نحن نختار الإيمان عندما نتعمد ونتناول القربان. نحن نختار الاعتقاد عندما نتوب ونسعى الغفران الإلهي والحب الشفائي. لا تيأس أبدا. أحيانا تقدم في الأمور الروحية يمكن أن يبدو بطيئا أو متقطعا. بعض الأحيان قد نشعر أننا في التراجع وأن قمنا بالإخطاء وأن أفضل جهودنا للعثور على المخلص غير ناجحة. لو شعرتم بذلك وناشدكم أن لا تستسلموا أبدا. استمر في الاعتقاد بإنجيله وكنيسته. هذا أفعالكم مع ذلك المعتقد. في تلك اللحظات عندما خفت ضوء إيمانكم، اسمحوا أملكم في محبة المخلص نعمته الموجودة في إنجيله وكنيسته تغلب على شكوككم. أعدوا أنه مستعد لقبولكم. مع مرور الوقت سوف تدركوا أنكم اتخذتم أفضل خيار ممكن. قراركم الشجاع بالاعتقاد به سيقدم لكم بركات أبدية لا تقاس. بركات الاعتقاد. أنا شعرت المحبة الرحيمة للمخلص في حياتي. أنا بحثت عنه خلال لحظات الظلام الخاصة بي. هو مد يده إلي بنوره الشفائي. واحد من أشد أعظم مباهج حياتي كان السفر مع زوجتي كاثي للقاء مع أعضاء الكنيسة في أنحاء كثيرة من العالم. هذه اللقاءات الرائعة قد علمتني عن محبة الله لنا. قد أظهرت لي الإمكانية بلا حدود للسعادة التي تصبح بركة لمن يختارون إتباع تعليم الرب يسوع المسيح. لتعلمت أن الإيمان به وقدرته الفادية هو المسار السليم للسلام في هذه الحياة والحياة الأبدية في العالم الآتي. أشهد أن يسوع المسيح هو مصدر الضوء والأمل لنا جميعا. أصلي أن نختار كلنا أن نؤمن به باسم يسوع المسيح. آمين.
نشكر جميع المشاركين ونعبر عن امتناننا إلى جوقة المسكن المرمونية للموسيقى الجميلة التي قدمتها هذا الصباح. متحدثنا الأخير لهذه الجلسة الشيخ إل توم بيري من رابطة الرسل الاثني عشر. بعد كلمته ستختم الجوقة هذا الاجتماع بغناء ترنيمة أنا أؤمن بالمسيح. الصلاة الختامية يقدمها الشيخ لاري جي إيك هوك من السبعين.
في نوفمبر الماضي كان لي شرف دعوتي بصحبة الرئيس هنري بي آيرينغ والأسقف جيرالد كي كوسي لحضور ندوة عن الزواج والعائلة في الفاتيكان في روما إيطاليا. في الحدوث كان هناك ممثلي أديان من 14 مذهبا وست من سبع قارات، كلهم دعيوا لكي يعبروا عن معتقداتهم على ما يحدث للعائلة في عالمنا اليوم. افتتح البابا فرانسيس الجلسة الأولى للجمعية مع هذا البيان: نحن نعيش الآن في ثقافة مؤقتة حيث المزيد والمزيد من الناس يتخلون عن الزواج باعتباره التزاما علنيا. هذه الثورة في الأدب والأخلاق كثير من الأحيان رفعت كعلم للحرية، ولكن في واقع الأمر جلب الخراب الروحي والمادي لعدد لا يحصى من البشر، وخاصة الأشد فقرا والأكثر ضعفا. هؤلاء هم الذين يعانون أكثر في هذه الأزمة. وقال في إشارة إلى الجيل الصاعد: فمن المهم أن لا يعطوا أنفسهم للعقليات السامة من المؤقتات، وإنما أن يكونوا ثوارا مع الشجاعة لطلب الحب الحقيقي والدائم وذهاب ضد النمط المعروف. يجب أن يتم ذلك. وأعقب ذلك 3 أيام من عرض ومناقشة مع الزعماء الدينيين معالجة موضوع الزواج بين رجل وامرأة. وكما استمعت إلى أكبر مجموعة يمكن تصورها من الزعماء الدينيين من جميع أنحاء العالم، وسمعت منهم كما يتفقون تماما مع بعضهم بعضا وإظهار الدعم لمعتقدات الآخر على حرمة ومؤسسة الزواج وأهمية الأسر باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع. شعرت بإحساس قوي من القواسم المشتركة والوحدة معهم. كان هناك العديد من الذين رأوا وعبروا عن هذه الوحدة، وفعلوا ذلك من خلال مجموعة متنوعة من الطرق. واحدة من الطرق المفضلة لي كانت عندما اقتبس عالم ديني مسلم من إيران فقرتين حرفياً من إعلان الأسرة الخاصة بنا. وخلال الندوة لاحظت أنه عندما يكون مختلف الأديان والطوائف والأديان متحدون على الزواج والأسرة، هم أيضا متحدون على القيم والولاء والالتزام التي ترتبط بشكل طبيعي مع وحدات الأسرة. وكان لافتا بالنسبة لي أن أرى كيف الزواج والأولويات التي تركز على الأسرة تخترق وتسبق أي خلافات سياسية اقتصادية أو دينية. عندما يتعلق الأمر بحب الزوج والآمال والمخاوف وأحلام الأطفال، نحن جميعا سواسية. كان رائع أن أكون في لقاءات مع المذيعين من جميع أنحاء العالم بينما خطبوا عموما مشاعرهم بأهمية الزواج بين رجل وامرأة. وعقب كل من عناوينهم التي كتبها شهادات من الزعماء الدينيين الآخرين، أعطى رئيس هنري بي آيرينغ الشهادة النهائية للندوة، وهو يدلي بشهادة قوية عن جمال الالتزام في الزواج وعن إيماننا في البركات الموعودة عن العائلات الأبدية. شهادة الرئيس آيريك كانت ختام لابق لهذه الأيام الثلاثة. الآن يمكن أن تتساءلوا إذا شعرت الأكثرية هذا التشابه بين أولويات العائلة والاعتقادات، إذا اتفق كل من هؤلاء الأديان والعقائد على ما يجب أن يكون الزواج وعلى القيمة التي يجب وضعها على العائلات في البيوت والعوائل. بعدها كيف نحن مختلفون؟ كيف كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة تفرق وتميز نفسها عن بقية العالم؟ هذا هو الجواب. بينما كان عظيماً رؤية وشعور أنه لدينا الكثير من التشابه مع بقية العالم بالنسبة لعوائلنا، لكن فقط نحن لدينا المنظور الأبدي عن الإنجيل المستعاد. ما يجلبه الإنجيل إلى النقاش عن الزواج والعائلة كبير جداً، وذات صلة بحيث لا يمكن المبالغة. يمكننا أن نجعل من موضوع الأبدية. نحن نأخذ الالتزام وقدسية الزواج إلى مستوى أكبر بسبب إيماننا والفهم أن الأسر تعود إلى ما قبل هذه الأرض، وأنها يمكن أن تذهب قدما إلى الأبد. يتم تدريس هذه العقيدة بكل بساطة، بقوة وبشكل جميل من قبل نص روث غاردنز، الأغنية الابتدائية الأسرة للأبد. توقفوا لمجرد لحظة وفكروا في أطفال ابتدائية في جميع أنحاء العالم يغنون هذه الكلمات في لغتهم الأم بأعلى صوتهم بالحماس الذي لا يمكن أن يجلبه إلى حب الأسرة. الأسرة ممكن تكون للأبد من خلال خطة أبونا السماوي. أريد أن أكون دوماً مع أسرتي الشخصية، والرب مهد لي الطريق. اللاهوت الكامل لإنجيلنا المستعاد يرتكز على الأسر وعلى العهد الجديد والأبدي للزواج. في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، نحن نؤمن في الحياة ما قبل الأرضية، حيث أننا جميعا عشنا كأطفال روحيين وحرفيين لله الآب السماوي، ونحن نعتقد أننا كنا ولا نزال أعضاء عائلتها. نحن نعتقد أن علاقات الزواج والأسرة يمكن أن تستمر إلى ما بعد القبر، بأن الزيجات التي يقوم بها أولئك الذين لديهم السلطة المختصة في معابده ستستمر لتكون صالحة في العالم المقبل. مراسم زواجنا تلغي عبارة حتى يفرقكم الموت، وبدلا من ذلك نقول حتى الزمن وإلى الأبدية. نحن نعتقد أيضا أن الأسر التقليدية القوية ليست فقط الوحدات الأساسية لمجتمع مستقر واقتصاد مستقر وثقافة مستقرة من القيم، ولكن أنهم أيضا الوحدات الأساسية للأبدية ومملكة وحكومة الله. نحن نعتقد أن المنظمة وحكومة السماء ستبنى حول الأسر والعائلات الممتدة. إنه بسبب إيماننا أن الزواج والأسر خالدة أننا ككنيسة نريد أن نكون سباقين وأحد المشاركين في الحركات العالمية لتعزيزها. ونحن نعلم أنه ليس فقط أولئك الذين هم نشيطون دينيا الذين يشاركون القيم والأولويات من الزواج الدائم والعلاقات العائلية القوية. وخلص عدد كبير من العلمانيين أن الزواج الملتزم ونمط حياة الأسرة هو الأكثر عقلانية والأكثر اقتصاداً وأسعد طريقة للعيش. لم يتوصل أحد حتى الآن إلى وسيلة أكثر كفاءة لدعم الجيل القادم من الأسرة، من الآباء والأمهات المتزوجون مع الأطفال. لماذا الزواج والأسرة ذو أهمية؟ في كل مكان. تظهر استطلاعات الرأي العام أن الزواج لا يزال مثال والأمل لدى غالبية كل المجموعات العمرية حتى بين جيل الألفي، حيث نسمع كثيرا عن العزوبية المختارة، الحرية الشخصية والتعايش بدلا من الزواج. والحقيقة هي أن أغلبية قوية في جميع أنحاء العالم لا تزال ترغب في إنجاب الأطفال وخلق أسر قوية. مرة نحن متزوجون ومرة أخرى لدينا أطفال، والقواسم المشتركة حقيقية بين جميع البشر تصبح أكثر وضوحاً. كقوم أسري لا يهم المكان الذي نعيش فيه أو ما قد تكون معتقداتنا الدينية، نتشارك الكثير من نفس النضال ونفس التعديلات ونفس الآمال والمخاوف والأحلام لأطفالنا، كما قال كاتب الأعمدة ديفيد بروكس من صحيفة نيويورك تايمز. الناس ليسوا أفضل حالا عندما يعطوا أقصى قدر من الحرية الشخصية ليفعلوا ما يريدون، إنهم أفضل حالا عندما يتم سترهم في الالتزامات التي تتجاوز الاختيارات الشخصية، الالتزامات الأسرية والله والحرف والبلاد. مشكلة واحدة هي أن كثير من وسائل الإعلام والترفيه التي يشترك فيها العالم لا يعكس الأولويات وقيم الأغلبية. لأي سبب من الأسباب، الكثير من التلفزيون لدينا والأفلام والموسيقى والإنترنت تقدم حالة كلاسيكية من أقلية تتنكر كأغلبية. الفجور واللا أخلاقية بدلا من العنف المصور لممارسة الجنس الترفيهي يصور باعتباره المعيار، ويمكن أن يسبب لأولئك الذين لديهم قيمة سائدة ليشعروا أنهم خارج التاريخ أو من حقبة ماضية. في مثل هذا العالم الذي تسيطر عليه وسائل الإعلام والإنترنت، فإنه لم يكن وقت أكثر صعوبة من هذا لتربية أطفال مسؤولون والحفاظ على الزواج والأسر معا. رغم أن الكثير من وسائل الإعلام ووسائل الترفيه قد يوحوا، ومع ذلك وعلى الرغم من انخفاض حقيقي جدا في الزواج والتوجه الأسري للبعض، فإن الأغلبية الكبرى للبشرية لا يزال يعتقد أن الزواج يجب أن يكون بين رجل واحد وامرأة واحدة، وهم يعتقدون في الإخلاص في الزواج، ويعتقدون في وعود الزواج من في المرض والصحة وحتى يفرقنا الموت. نحن بحاجة لتذكير أنفسنا مرة في كل حين كما ذكرت في روما لحقيقة مطمئنة رائعة ومريحة، أن الزواج والأسرة لا تزال من تطلعات والمثال لمعظم الناس، وأننا لسنا وحدنا في تلك المعتقدات. لم يكن الأمر أكثر تحديا لإيجاد توازن عملي بين العمل والأسر والاحتياجات الشخصية مما هو عليه في يومنا هذا. ككنيسة نحن نريد المساعدة في كل ما في وسعنا لخلق ودعم زيجات وأسر قوية. هذا هو السبب في مشاركة الكنيسة وتوفيرها القيادة لمختلف الائتلافات وجهود المسكونة لتعزيز الأسرة. ذلك هو السبب في أننا نتشارك قيم التي تركز على الأسرة في وسائل الإعلام وعلى وسائل الإعلام الاجتماعية. ذلك هو السبب في أننا نتشارك سجلات الأنساب وسجلات الأسرة الممتدة مع جميع الدول. نريد صوتنا أن يسمع ضد كل أنماط الحياة البديلة والمزيفة التي تحاول أن تحل محل منظمة الأسرة التي أنشأها الله نفسه. نحن نريد أيضا صوتنا أن يسمع في الحفاظ على الفرح والوفاء الذي تجلبه الأسر التقليدية. يجب أن نستمر في نشر الصوت في جميع أنحاء العالم في إعلان لماذا الزواج والأسرة هو في غاية الأهمية، لماذا الزواج والأسرة حقا ذي أهمية، والسبب في أنها سوف تكون دائما كذلك. إخواني وأخواتي، الإنجيل المستعد يرتكز على الزواج والأسرة، فأنا أيضا من خلال الزواج والعائلة حيث يمكننا أن نتحد أكثر مع الأديان الأخرى. إنه حول الزواج والعائلة حيث سنجد أعظم القواسم المشتركة بيننا وبين بقية العالم. إنه حول الزواج والعائلة أن الكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة لديها أعظم فرصة لتكون نورا على الجبال. دعوني أختم بشهادتي التسعة عقود التي عشت على هذه الأرض تؤهلني تماما أن أقول هذا. أن كلما كبرت أنا في هذا السن أدرك بأن الأسرة هي مركز الحياة وهي مفتاح السعادة الأبدية. أعطي شكر لزوجتي، لأطفالي، لأحفادي وأولاد أحفادي، وبالنسبة لجميع أبناء العمومة والأصهار والأسرة الموسعة الذين جعلوا حياتي الخاصة غنية جدا، ونعم حتى الأبدية. من هذه الحقيقة الأبدية أدلي بشهادتي الأقوى والأقدس باسم يسوع المسيح. آمين.
Our dear Heavenly Father, we humbly bow our heads in prayer.
أسفل ونصلي ونشكر على كل ما قدمته من خطة خلاصنا بالأخص لمخلصنا يسوع المسيح ولكفارته بالنيابة عنا. نشكرك على النبي الحي توماس إس مانسون ولهؤلاء الرسل الذين يخدمون معه. نصلي لبركاتك لتكون معهم لتدعمهم وتساعدهم بخدمتهم. نحن ممتنون للرسالة الروحانية التي حصلنا عليها من خدامك الأمناء وبتركنا لهذه الجلسة. نسأل لروحك أن تكون معنا في كل ما نفعله. نطلب هذه الصلاة باسم يسوع المسيح المقدس. آمين.
This has been a broadcast of the 185th.
كان البث للمؤتمر 185 للكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. كان المتحدثون من رئاسة الكنيسة والموسيقى كانت معطاة من خلال الجوقة المرمونية. هذا البث كان معطى من فانافيل بيرسيوشن لأي تسجيل أو نقل أو أي استعمال آخر بدون أي إذن مكتوب سيكون ممنوعاً.